آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم من مشعر منى. اليوم أيها الإخوة والأخوات يؤدي ويكمل بعض الحجاج مناسكهم لمن أراد التعجل، وغد وفي الغد إن شاء الله ستكون ختام هذه الرحلة الإيمانية بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، الإنسان عندما يمر بمثل هذه العبادات التي تصنع داخل ذلك الإنسان الرقابة لله سبحانه وتعالى وتنقيه وتطهره، ثم يرجع إلى أهله كيوم ولدته أمه، إن من الناس من يستمر على ذلك، لكن هناك من الناس والعياذ بالله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نكون منهم من يعود إلى سابق عهده فتكون تلك العبادات سوى عبادات يعني قد يقبل الله سبحانه وتعالى، ستقبل من الله سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن سيهدمها بكثير من المعاصي ويرجع ويرتكس في ذلك. أيها الإخوة والأخوات، نريد أن نتحدث عن مصطلح معروف قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، الحور بعد الكور والحذر منه. ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الدقائق فضيلة الدكتور وليد بن عثمان الرشودي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين. باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا وسهلا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا بكم بالإخوة المشاهدين.
دكتور، لعلنا نبدأ بنص الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة ومعنى الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله تعالى على ما من به على عباده المؤمنين من تيسير سبل وصولهم إلى هذا المكان العظيم بيسر وسهولة، وأحمده أن تم عليهم نعمته وأن يسر لهم إتمام فريضتهم أو أداء عبادتهم، فأسأله جل شأنه المستحق للحمد وحده أن يتقبل حجهم وسعيهم. آمين. وأن يغفر ذنوبهم، ثم بعد ذلك أشكر قناة المجد الدائمة التي أسأل الله تعالى أن يديم مجدها ويعلي سناها ويجعلها خفاقة في فضاء الإعلام الهادف المنشود الذي تتطلع له أفئدة هؤلاء الملايين يرجون منها أن توجههم وأن ترشدهم، فأسأل الله تعالى أن يتقبل منها وأن يزيد رفعتها، وأشكر كافة العاملين فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل راجعا من الحج ثم ركب دابته صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. هذا الحديث الذي رواه مسلم وبوب عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبيينه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من الحذر من العود على ما كان عليه العبد قبل حجه. كل إنسان، نفكك اللفظة، ما معنى الحور وما معنى الكور؟ الكور مأخوذ من تكوير العمامة، كورت العمامة يعني ربطتها على الرأس وأدرتها على الرأس حتى تكورت فالتفت بعضها على بعض فاجتمع شملها على الرأس. والحور هو نقض هذا الكور وفكه بحيث أن ترجع من بعد الالتفات والالتئام إلى أن تكون
سابق عهدها،
سابق عهدها مسدولة أو ما شابه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لأمته أنه يتعوذ من أن يرجع حال الحاج بعد أن من الله تعالى عليه بالشهود لهذا المشهد العظيم على ما كان عليه من ذلك الأمر الذي هو أتى من أجله، أن يتطهر منه وأن يخرج من ربقته وأن يكون في عافية مما وصل إليه منه، فيحب أن يكون أمره محمودا بعد حجه. وهذا الأمر هو متعلق بتعريف العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قالوا: المبرور أن يكون حاله بعد الحج خير من حاله قبل الحج. ولذلك جاء هذا النص الذي يعتصم به العبد بربه جل وعلا ويلتجئ به إليه أن يعيده وأن يعصمه من أن ترجع حاله كما كانت حاله قبل الحج أو أسوأ منها.
نسأل الله
الثبات، وكما قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. حرمة قاعدة تغزل ثم ملت قامت وانقضت الغزل كل أبوه. وهكذا العبد حينما يقبل على ربه بتوبة ويقبل على ربه بإنابة ويقبل على ربه بعبادة وطاعة، ثم بعد ذلك يرجع إلى الدعاء وينسى كثيرا مما كان فيه من الخشوع والخضوع والبكاء والانكسار بين يدي الله عز وجل، فينسى كثيرا مما كان يصنعه، فيحصل له الضعف الموجود في ابن آدم. فالإنسان يحاول أن يحافظ على هذا المكسب الذي حصله في هذا الحج أو ذلك الذي لم يكتب الله تعالى له أن يحضر هذا المشهد العظيم وعمل الأعمال الصالحات بعشر ذي الحجة، أن يحافظ على أعماله الصالحة وأن لا يرجع إلى ما كان عليه قبل دخوله في هذا الموسم العظيم، بل يكون حاله خير من حاله قبل دخوله في هذا الموسم العظيم. نعم.
لعل يا شيخ، كيف يبقى الإنسان يعني بعد أن يرجع إلى مكانه، كيف يحافظ على ثباته على الطاعة بعدما أتى إلى هذه المشاعر المقدسة؟
يعني أي أمر يا أخي الكريم يا أستاذ طارق، إذا لم يخطط له لا يمكن الوصول إلى النتيجة. الحياة اليوم المدنية مبنية على التخطيط، كل الحياة المدنية اليوم مبنية على التخطيط. فأنت مثلا لما أردت قناة المجد أرادت أن تقيم هذا المشروع الإعلامي الهادف في مشعر ميناء، خططت له، بحثت عن المكان، ثم أخذت الأذونات الرسمية، ثم بعد ذلك أحضرت المذيعين أو المقدمين والمصورين والمخرجين، فجعلت مخطط كامل حتى تخرج بالرقم الذي تريد أن تحصله من تحقيق الهدف المنشود من التغطية الكاملة التي ترضى به عن نفسها. كذلك أنت وأنا والثالث والرابع وهؤلاء الملايين حينما يريدون أن يحافظوا على ثباتهم لابد أن يكون هناك مخطط، بمعنى الاستمرار على منهجية معينة في التعامل مع النفس في تطويعها لله جل وعلا. فلابد أن يكون هناك برنامج. فمثلا أول البرامج خلاص المعاهدة على ماذا؟ على قضية المحافظة على الصلوات في وقتها، الرجل في الجماعة والمرأة في وقتها في بيتها. هذا أمر مهم، أمر مهم يجب أن يكون أول الخطوات التي توصلك إلى جادة الحق أن تحافظ على الصلوات، كما قال الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات
يوم الليل،
خمس صلوات من حافظ عليهن له الحديث. فلذلك أنت تبدأ من الآن قضية الخمس صلوات، هذه قضية قطعية، الخمس صلوات هذه قضية مهمة لا يمكن أن تساوم فيها، لا يمكن أن تتنازل عنها، فيكون الهدف الرئيس الذي تريد الوصول إليه هو قضية تحقيق الرقم القياسي في المحافظة على الصلاة الخمس. كيف الرقم القياسي؟ بمعنى ألا تفوتك تكبيرة الإحرام أبدا، هذا واحد، بل تدخل في المشروع الأكبر منه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، أسأل الله أن يرزقني وإياك ذلك وسحاق وكافة المشاهدين.
آمين.
فالمحافظة على تكبيرة الإحرام تقتضي ماذا؟ تقتضي أنه إذا أذن لابد مباشرة أن يتجه إلى أين؟ أتجه إلى المسجد، هذا واحد. معنى أني اتجهت مباشرة إلى المسجد من يوم ما أذن معناه ماذا؟ معناه هناك أمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ معناه أني سوف أصلي ركعتين تحية المسجد أو راتبة الصلاة قبل الأذان. معنى ذلك طيب أنا جلست أنتظر الإقامة، معنى ذلك لابد أن أقرأ آيات من الكتاب الحكيم. طيب قرأت آيات من الكتاب الحكيم فأقيمت الصلاة، معنى ذلك رق قلبي وتحسنت حالي وكنت من الخاشعين، فحققت الهدف الأكبر من ذلك. وهي كلها دقائق،
سبحان الله، نعم.
كلها دقائق. كل هذا الأذان الذي نحكيه نحن هو يمثل مجموعة من الدقائق، لا تتجاوز الدقائق. هو حكي وصف كبير، لكن عند التطبيق مثلا يؤذن 12:05 ويقيم 12:30 ويقيم مثلا 12:30 إلا 5، تمام أذان الظهر في مكة 20 دقيقة، أذن توضأت وصلت المسجد 12 و10، ثم صليت ركعتين، كلها 10 دقائق التي بينك وبين إيش وبين الإقامة. هذه 10 دقائق أخي لا يمكن أن تجز فيها شيئا إلا أن تكون مستجيبا للشيطان الذي يحول بينك وبين أن تهجر إلى المسجد أو أن تكون من المسابقين إليه.
جميل، وهذه لها تأثير على النفس.
أيوة، هذا أمر. الأمر الثاني أنه لابد أن يكون هناك مشروع عملي لك، هذا المشروع العملي لك لابد أن يكون جملة من الباقيات الصالحات تتعامل معها. مثلا قضية الصدقة، كم تريد أن تحدد في شهر من صدقة؟ مبلغ 10، 20، 30، 100، 200، 300، 1000، 2000، 3000، كل إنسان وقدرته. فأنت تحدد الرقم الذي تريد الوصول إليه. قضية صلة الرحم، قضية بر الوالدين، قضية الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والاحتساب وتقديم الدعوة، قضية كشف المجرمين وتوضيح ما يصنع اليوم المجرمون في سوريا وما يفعلونه بإخواننا وما يعني يجعلونه من الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية فضلا عن المسلمين. مثل هذا الأمر، أنت ألمك لألمهم، حزنك لحزني، هذا من أعظم القربات إلى الله جل وعلا، الوقوف معهم، التأييدهم، الدعاء لهم، الشد من أزرهم. يا أخي كل هذا عمل، لأنهم مظلومون، الظلم وقع عليهم من جميع جوانبه، كافة الدنيا تشهد بأن هؤلاء مظلومون، حتى غير المسلمين شهدوا بأن هؤلاء مساكين مظلومين. أنا أقول لك مثل هذه الأعمال التي تأتي في قلبك لكن تكون عرضة إلى هدر الأوقات، تكون أنت وقعت في الفخ. أيضا الابتعاد عن الفتن، لما ترى هذا المشهد العظيم يا أخي، والله هذا المشهد المبكي، هؤلاء يمشون آمنين مطمئنين يرجون رحمة الله لا يخافون إلا الله. يا أخي هذا المشهد العظيم الذي تراه أنت الآن يستحق أولا شكر الله تعالى الذي أتم هذه النعمة والمنة، ثم الشكر لله تعالى بشكر المسؤول الذي قام على هذا الأمر، والدعاء له أن الله تعالى يزيده من فضله، وأن الله تعالى يعني يزيد من توفيقه له في تحقيق الأمن والأمان واستمرار الشريعة في مثل هذا البلد.
اللهم
وهكذا خذ من جملة الأمور التي توصلك إلى المراد الذي تريد الوصول إليه. لكن أن تعيش بدون خطة، تعيش بدون هدف، لا يمكن أن تصل.
جميل.
نعم.
يصبح للإنسان يعني برنامج يستمر عليه ولو حتى كان قليلا.
إن القليل بالقليل يكثر. عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له به بيتا في الجنة، قال عمر إذا نكثر يا رسول الله، يعني نقرأ قل هو الله أحد ابن الله بيت، نقرأ قل هو الله أحد ابن الله بيت في الجنة، قال الله أكثر. وقال صلى الله عليه وسلم لا، إن الله لا يمل حتى تملوا. وقال صلى الله عليه وسلم إن يد الله سحاء لا تغيضها نفقة. فأنت تسأل كريم، أنت يعني القضية راجعة لك أنت، لكن تحتاج منك إلى همة، تحتاج منك إلى عزيمة فقط.
جميل. نحن نرى يا شيخ الله يحفظك هذه اللحمة الإسلامية التي نراها في هذه المشاعر المقدسة، دعوتك للمسلمين أن يكونوا يدا واحدة في العالم أجمع، وخصوصا أن نجد يعني من الاضطرابات في الدول العربية وغيرها خصوصا في سوريا ما يلقونه أخواننا هناك، لو لك حديث حول هذا الموضوع.
أولا يعني أسأل الله أن يستر علي وعليك من هذا الهوى ولا تكشف عوراتنا، لا بسبب هذا المصور ولا ذاك المصور، وإنما أن يتم الله علي وعليك سترة حتى تنتهي هذه الحلقة على خير وبركة
بإذن الله.
أن انشغلنا بثيابنا
لا لا إن شاء الله عوراتنا. إن شاء الله أننا مسترين يا شيخ.
طيب، قضية الوحدة أكبر رمز لها هو هذا الحج. يعني علماؤنا قالوا أن الإسلام جاء بموضوع الوحدة، كيف جاء بموضوع الوحدة؟ صلاة الجماعة، ثم الأكبر الجمعة، ثم الأكبر العيدين، ثم الأكبر هذا المشهد العظيم. هؤلاء كلهم ولله الحمد أنهم يعني حتى لا أبالغ 90% منهم ولله الحمد والمنة على المذهب الصحيح، يدعون الله وحده ولا شريك له. في ناس طبعا بين قوسين نعرفهم،
صحيح.
لا نريد نكدر صف المشاهد بهم، لكن هؤلاء يعني أن هؤلاء ولله الحمد والمنة كلهم هدفهم واحد وهم يعبدون الله وحده، كل هؤلاء يحنون ولله الحمد منا على إخوانهم ويرحمون إخوانهم. المؤمنون رحم. يا أخي نحن في قضية الفتنة وقضية الأمر الذي وقع على إخواننا في بلاد الشام في بلاد سوريا كلنا نتألم له. إنما الذي وقع بهم من الظلم الفاحش الذي لا يمكن أن تتصوره العقول إنما يعني أمر يحتاج إلى وقفة، يحتاج إلى تبيين أن هؤلاء مظلومون. وحدة المسلمين بالدعاء بالاستغفار لهم. نحن ندعو ربنا جل وعلا أن يعجل بتفريج كربتهم
آمين.
وتفريج همهم وتنفيس كربتهم
آمين.
وأن يعجل لهم بزوال الطغيان عنهم.
اللهم
اليوم العالم كله شهد هذه المآسي التي تقع. وإن ثبت أعيدها 3 مرات ما تناقلته الرسائل ومقاطع اليوتيوب من أن مجموعة من الشبيحة ذبحت مجموعة من المسلمين ذبح الشياه أمس، فإن والله هذه جريمة لم تحصل ولا حتى إلا في عهد التتار والعياذ بالله، لم تحصل إلا في عهد التتار وفي عهد القذافي لما يعني أحرق المسلمين في 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 تلك الصناديق التي رأيناها مما أدمت القلب. هؤلاء القلوب المتوحشة، هذه القلوب القاسية التي تفتك في الإنسان بأي صورة من صوره، هؤلاء يجب أن يوقفوا عند حدهم، وأن يعلموا أن كل مسلم يقف مع أخيه مسلم، وأن الإنسان يجب أن يقف مع الإنسان. لكن اليوم لا تظن أن الإنسان الذي يدعي الإنسانية من غير المسلمين أنما هو تحركه مصالحه، لا يحركه أمر آخر. الرحمة فيه هي لمصالحه، والرحمة فيه إنما هي متعلقة بما يخدمه تجاه ما يكون هذا الأمر. لكن واجب المسلم أن يحذر من الوقوع في الفخ، أن يحذر من الوقوع في الفخ. ولذلك يكون الحذر من الوقوع في الفخ في ماذا؟ بأن يعرف أن هذا الأمر قد قدر له قدر، وأن هذا الظلم يجب أن يرفع عن إخواننا في بلاد الشام في سوريا، وأن يعود لهم أمرهم وحريتهم والأمر الذي هم أرادوه، وأن يتحقق لهم ما يصبون إليه بإذن الله تعالى كما حصل لإخوانهم في ليبيا. ولكن يجب أن يفرق بين أمر وأمر، بين أمر وأمر، وأن الذي يحصل فيه من النقص يسعى إلى كماله خير من الذي أصلا لا يوجد عنده شيء كما يحصل عند هؤلاء. فوحدة المسلمين والتواصي مع هؤلاء وتبيين أن ثورة إخواننا في بلاد الشام سلمية بحتة، وإنما الذي يستخدم عليه السلاح هو ذلك الذي بطش بهم وفتك بهم كما نراه اليوم.
نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى فرجا قريبا لأهلنا في سوريا. على أي حال يا دكتور، أنا الحقيقة أوجه لك الشكر، تجشمك الطريق وطبعا بالدباب يعني ما شاء الله بارك الله وصلت ملينا. شكرا جزيلا لك يا دكتور وليد على ما قدمته لنا، فنتمنى لكم كل توفيق وسداد وكل عام بخير. أيها الإخوة والأخوات، سنأخذ الآن وإياكم هذا التقرير الذي سيتحدث عن بعض التنظيمات المرورية في الحج، ثم نعود، فابقوا معنا.